الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. انتهى البحث إلى الفصل الأول من حديثنا عن قضية استشهاد سيدنا الحسين عليه الصلاة والسلام، وكان عنوان الفصل الأول جهود معاوية في سبيل تولية يزيد. كما تعلمون لقد كان من أهم بنود المعاهدة التي عقدت بينه، أي بين معاوية وبين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أن لا يعهد بالأمر إلى أحد من بعده، وأن يرجع الأمر إلى الإمام الحسن عليه السلام. إلا أن معاوية قد نقض العهد ورفض الالتزام به منذ اليوم الأول، وحتى أنه خاطب أهل الكوفة بقوله: يا أهل الكوفة، أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون، ولكني قاتلتكم لأتأمر عليكم وألي رقابكم، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون. ألا إن كل دم أصيب في هذه الفتنة مطلول، وكل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين. ومنذ اليوم الأول كان معاوية يفكر في أن يعهد بالأمر إلى يزيد، ويزيد كما يذكرونه في التواريخ وقد أطبقت التواريخ وأجمعت على أنه كان يرتكب أنواع الفجور والفسوق والكبائر الموجبة للدخول في النار، وقد نص البلاذري على أن يزيد كان أول من أظهر شرب الشراب والاستهتار بالغناء والصيد والتفكه بما يضحك منه المترفون من القرود والمعافرة بالكلاب والديكة واتخاذ الغلمان. ويقول ابن كثير أو ابن كثير: لقد اشتهر يزيد بالمعازف وشرب الخمور والغناء والصيد واتخاذ الكلاب والنطاح بين الأكباش والدياب والقرود، وما من يوم إلا ويصبح فيه مخمورا، وكان يشد القرد على فرس مسرجة بحبال ويسوق به ويلبس القرد قلانس الذهب وكذلك الغلمان، وكان يسابق بين الخيل، وكان إذا مات القرد حزن عليه أو حزن عليه. قال كان يزيد صاحب شراب فأحب معاوية أن يعظه في رفق، فقال يا بني ما أقدرك على أن تصل حاجتك من غير تهتك يذهب بمروءتك وقدرك ويشمت بك عدوك أو يشمت بك عدوك ويسيء بك صديقك. ثم قال يا بني إني منشدك أبياتا فتأدب بها واحفظها. فأنشده انصب نهارك في قلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب حتى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب ولذة الأحمق مكشوفة يسعى بها كل عدو مريب. هذه موعظة معاوية لولده، فيسمح له ويأذن له بأن يفعل كل شيء إلا أنه في الخفاء، ويتكتم على أفعاله بأن يفعلها في الليل. وروى الواقدي وابن سعد وجماعة من المؤرخين والرواة قول عبد الله بن حنظلة لأهل المدينة: يا قوم اتقوا الله، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إنه رجل ينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات ويشرب الخمر أي الخمر ويدع الصلاة. وهذا مذكور أيضا في تاريخ الذهبي، تاريخ الإسلام، في حوادث سنة 63. فهذا يزيد. وهكذا كان معاوية يفكر في تولية هكذا شخص. ثم سيثبت فيما بعد أن كبار العلماء من أهل السنة يصرحون بكفر يزيد. وهل المسلم يسلط كافرا على رقاب المسلمين؟ وهل المسلم يعهد بأمر ولاية المسلمين إلى كافر؟ نعم، لقد حققت وثبت عندي أن تفكير معاوية بتولية يزيد كان منذ اليوم الأول، أي حتى في حياة الإمام الحسن عليه السلام. ووجدت القرائن والشواهد العديدة على ذلك، ومن جملة ذلك ما يرويه ابن عساكر بترجمة أنصاريين قصد زيارة معاوية بالشام، أحدهما محمد ابن عمرو والآخر عمارة ابن عمرو الأنصاريان، وذكر ابن عساكر القضية التي أو الخبر الذي سأذكره ذكره بترجمة الرجلين كليهما، أي في موردين وموقعين من كتابه. وهذا نص الخبر بترجمة عمارة، قال يقول الراوي: دخل على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، قد كبرت سنك ودق عظمك واقترب أجلك، فأحببت أن أسألك عن رجال قومك وعن الخليفة من بعدك. وكان معاوية يشتد عليه أن يقال كبرت سنك أو يشك في الخليفة أنه يزيد، كان يشتد عليه أن يشك في أن الخليفة من بعده يزيد، أي كان يتأذى لو أن أحدا شك أو شكك في كون يزيد الخليفة من بعده. فقال معاوية: نعيت لأمير المؤمنين نفسه وسألته عن خبي سره وشككت في الخليفة بعده، أخرجوه. فأمر بإخراج الرجل الأنصاري، ثم بعد حين أذن بدخوله عليه مرة أخرى فقال: أدخلوه. فدخل فقال: سألتني عن رجال قومي، فأعظمهم حلما الحسن بن علي، فالإمام كان حيا، وفتاهم عبد الله بن عامر، وأشدهم خبا هذا الضب، يعني ابن الزبير، والخليفة بعدي يزيد. قال له أبو أيوب الأنصاري: اتق الله ولا تستخلف يزيد. فقال له أبو أيوب الأنصاري: اتق الله ولا تستخلف يزيد. قال معاوية: امرئ ناصح، أي أنت رجل ناصح تريد الخير، وإنما أشرت برأيك. ثم يقول معاوية، وهذه النقطة المهمة، يقول: وإنما هم أبناؤهم، أي الصحابة الكبار ماتوا، والآن يدور الأمر بين الأبناء، أي ابن أبي بكر، ابن عمر، ابن عثمان، ابن الزبير، وابن أمير المؤمنين. فالرجال هؤلاء أبناء المشايخ الكبار، وإنما هم أبناؤهم. فابني أي يزيد أحب إلي من أبنائهم. هذا الخبر في تاريخ ابن عساكر، وفيه النقاط: النقطة الأولى أنه كان يتأذى لو سمع أن أحدا يشك في كون الخليفة من بعده يزيد. النقطة الثانية أنه كان عازما على تولية يزيد بأي شكل من الأشكال. الأمر الثالث أن عزمه على تولية يزيد كان منذ حياة الإمام الحسن عليه السلام. الأمر الرابع أن الناس كأبي أيوب الأنصار أو الأنصار محمد عمارة بن كذا الوارد عليه، والذي سأله هذا السؤال عمارة بن محمد، عفوا عمارة بن عمرو، يظهر أن كل هؤلاء ما كانوا يرتضون ولاية يزيد. والأمر الأخير أن استدلاله هذا، يزيد أحب إليه من أبناء المشايخ الذين سنقرأ معارضاتهم لتولية يزيد وأخبار ذلك. وحينئذ نرى أنه كان ولا بد وأن يزيل الموانع والحواجز عن طريق تحقيق فكرته. فأول ما فعل وصنع أنه دس السم إلى الإمام الحسن عليه السلام، وبهذه الطريقة قضى على الإمام سلام الله عليه. وكما ذكرت أمس، كان معاوية وبنو أمية بصورة عامة يتعاونون في هذه القضايا ويتعاملون مع الخوارج، وسنقرأ كيف أن الخوارج تعاونوا مع بني أمية في قتل الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. وكان مضطرا إلى هذا كما قلت، وحتى بالأمس ذكرت كلمة الأحنف ابن قيس الذي قال له: إنك لا تتمكن من ذلك ما دام الحسن موجودا. وعبارته: إن أهل الحجاز وأهل العراق لا يرضون بهذا ولا يبايعون ليزيد ما كان الحسن حيا. هذه العبارة تجدونها في الإمامة والسياسة لابن قتيبة. فما دام الحسن حيا، إذن هذا النقل أيضا وهذا الكلام من الأحنف من جملة الشواهد على أنه كان يفكر بالقضية في حياة الحسن عليه السلام. ولكن كيف تصفو الحكومة ليزيد وسعد بن أبي وقاص أيضا حي، وسعد من كبار الصحابة، إنه أحد العشرة المبشرة عنده وأحد أصحاب الشورى الستة، وكان سعد يعارض معاوية في كثير من القضايا. فلم يجد بدا من أن يدس السم إلى سعد أيضا فيقضي عليه بهذه الطريقة. يقول أبو الفرج الإصفهاني بترجمة الإمام الحسن عليه السلام: ودس معاوية إليه حين أراد أن يعهد إلى يزيد بعده وإلى سعد بن أبي وقاص سما، فمات منه أي من السم في أيام متقاربة. وروى بإسناده عن إسماعيل بن عبد الرحمن قال: وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد فلم يكن شيء أثقل من أمر الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص، فدس إليهما سما فمات منه. وعائشة أيضا من جملة المعارضين. دخل معاوية على عائشة في بيتها بالمدينة وقال لها في كلام له نص الكلام: وإن أمر يزيد قضاء من القضاء. وقد ثبت علميا أن الجبر أسسه أو طرحه بنو أمية وعلى رأسهم معاوية، أن فكرة الجبر ترجع إلى بني أمية وإلى معاوية. وإن أمر يزيد قضاء من القضاء، وليس للعباد الخيارة من أمرهم. وقد أكد الناس بيعتهم في أعناقهم وأعطوا عهودهم على ذلك ومواثيقهم. أفترين، يقول لي عائشة، أفترين أن ينقضوا عهودهم ومواثيقهم؟ فلما سمعت ذلك عائشة علمت أنه سيمضي على أمره، فقالت: وأما ما ذكرت من عهود ومواثيق فاتق الله في هؤلاء الرهط ولا تعجل عليهم، أي المخالفين والمعارضين، فلعلهم لا يصنعون إلا ما أحببت. هذه في رواية الإمام والسياسة. وفي بعض المصادر أنه كان معاوية على المنبر يأخذ البيعة ليزيد، فقالت عائشة: هل استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة؟ قال: لا. قالت: فبمن تقتدي؟ فخجل معاوية. فلما زارته عائشة في بيته هيأ لها حفرة فوقعت فيها وكانت راكبة فماتت. فكان عبد الله بن الزبير يعرض به ويقول: لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. حينئذ يبقى أبناء المشايخ الذين أشار إليهم في كلامه مع الأنصاري، والذين جعل يزيد أحب إليه منهم، ورجح يزيد مع ما عرفتم من أحواله على الإجمال على أولئك الذين من جملتهم الإمام الحسين عليه السلام. وكان على رأس هؤلاء أربعة أشخاص، على رأسهم الحسين عليه السلام، ثم عبد الرحمن ابن أبي بكر، ثم عبد الله بن الزبير، ثم عبد الله ابن عمر بن الخطاب. وسأذكر لكم خبر ابن عثمان أيضا فيما بعد. فجعل يكاتبهم ويطلب منهم البيعة بشتى الأساليب. وإذا راجعنا ونظرنا في أحوال الآخرين لوجدنا الخبر بمعارضة بني هاشم كلهم وأهل المدينة أجمعين، وحتى أهل الشام أيضا كانوا لا يرتضون ولاية يزيد. بالنسبة إلى بني هاشم بالمدينة المنورة، لما كلف واليه على المدينة بطلب البيعة من بني هاشم كتب إليه الوالي وهو سعيد بن العاص، كتب إليه: أما بعد، فإنك أمرتني أن أدعو الناس لبيعة يزيد وأن أكتب إليك بمن سارع ممن أبطأ، وإني أخبرك أن الناس عن ذلك بطاء، لا سيما أهل البيت من بني هاشم، فإنه لم يجبني منهم أحد، وبلغني عنهم ما أكره، لا أنهم لم يبايعوا، وإنما تكلموا في ذلك بما يكره الوالي من ذكره. حينئذ كتب معاوية إلى عبد الله بن العباس وإلى عبد الله بن الزبير وإلى عبد الله بن جعفر الطيار وإلى الإمام عليه الصلاة والسلام كتبا، وأمر سعيد بن العاص أن يوصلها إليهم ويبعث بجواباتها. والمعارضون من بني أمية، أذكر لكم خبرا واحدا، أي واحدا من الأخبار، والذي يشتمل على مطالبة سعيد بن عثمان بن عفان بالأمر، وذلك ما يرويه ابن كثير. قال: وقد عاتب معاوية في ولايته يزيد سعيد بن عثمان بن عفان، وطلب منه أن يوليه أو يوليه مكانه، وقال له سعيد فيما قال، أي لمعاوية، قال: إن أبي لم يزل معتنيا بك حتى بلغت ذروة المجد والشرف، وقد قدمت ولدك علي، وأنا خير منه أبا وأما ونفسا. فقال له معاوية: أما ما ذكرت من إحسان أبيك إلي فإنه أمر لا ينكر، وأما كون أبيك خيرا من أبيه، أي من أبي يزيد يعني نفسه، فحق، وأمك قرشية، وأمه أي أم يزيد كلبية، فهي خير منها، وأما كونك خيرا منه فوالله لو ملأت إلي الغوطة رجالا مثلك لكان يزيد أحب إلي منكم كلكم أو كلكم. هذا في تاريخ ابن كثير. والذي نستفيده من هذا الخبر: أولا، عدم رضا بني أمية. ثانيا، مطالبة سعيد بن عثمان بالأمر بدلا من يزيد. وثالثا، إنه كان يرجح يزيد على سعيد بن عثمان. واسمعوا الخبر الآتي أيضا، أنقله لكم من كتاب وفيات الأعيان. يقول: إن سعيد بن عثمان بن عفان دخل على معاوية بن أبي سفيان فقال له: على ما جعلت ولدك يزيد ولي عهدك؟ فوالله لأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه، وأنا خير منه، وقد وليناك فما عزلناك، ودنا نلت ما نلت، أي بالطلب بدم عثمان نلت ما نلت. فقال له معاوية: أما قولك كذا وكذا، محل الشاهد، وأما قولك إنكم وليتموني فما عزلتموني، فما وليتموني، وإنما ولاني من هو خير منكم، عمر بن الخطاب. إذن الأمر ينتهي إلى عمر بن الخطاب، فالذي ولى معاوية عمر بن الخطاب، والذي ولى يزيد معاوية بن أبي سفيان. فالأمر إلى أين ينتهي؟ وإنما ولاني من هو خير منكم عمر بن الخطاب، فأقررتموني، وما كنت بئس الوالي منكم، لقد قمت بثأركم، وقتلت قتلة أبيكم، وجعلت الأمر فيكم، وأغنيت فقيركم، أعطاهم أموال، ورفعت الوضيع منكم. إذن رفض معاوية التنازل عن ولده يزيد بصالح ولد عثمان، لكن ما دسوا له السوم وإنما أرسلوه واليا إلى خراسان، وهو في الحقيقة تبعيد، أرسلوه واليا إلى خراسان ليرتاحوا منه فليكون واليا في خراسان، لأنه ابن عثمان ولهم حق، آل عثمان لهم الحق الكبير على معاوية. وأما مروان بن الحكم فهو أيضا من جبلة المعارضين، فقد روى ابن قتيبة وروى المسعودي أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية: إن قومك أي بني أمية قد أبوا إجابتك إلى بيعتك ابنك، فرأى رأيك أي فكر في الموضوع، فلما بلغ معاوية كتابه عرف أن ذلك من قبله، فكتب إليه يأمره أن يعتزل عمله ويخبره أنه قد ولى المدينة سعيد بن العاص. ثم إن مروان، هذا الخبر، ثم إن مروان أقبل في وفد كثير من قومه حتى نزل دمشق ودخل على معاوية وجعل يخطب بين يديه إلى أن قال: وأيم الله، لولا عهود مؤكدة ومواثيق معقدة أو معقدة لأقمت أود وليها، فأقم الأمر يا ابن أبي سفيان، واهدأ من تأميرك الصبيان، واعلم أن لك في قومك نظرا وأن لهم على مناوأتك وزرا. فغضب معاوية من كلام مروان غضبا شديدا، ثم كظم غيظه وأخذ بيده وتكلم معه ورحب به وطيب خاطره ووعده بالأموال له ولأهل بيته، حينئذ يسكت. وأما أهل الشام فلاحظوا، يقول الحافظ ابن عبد البر بالاستيعاب، يقول: إنه لما أراد معاوية البيعة ليزيد خطب أهل الشام وقال لهم: يا أهل الشام، إني قد كبرت سني وقرب أجلي، وقد أردت أن أعقد لرجل يكون نظاما لكم، وإنما أنا رجل منكم، فرؤوا رأيكم. فأصفقوا، لاحظوا، فأصفقوا واجتمعوا، أصفقوا أي اتفقوا واجتمعوا وقالوا: رضينا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. فاستشارهم وأعطوا رأيهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فشق ذلك على معاوية وأسرها في نفسه. ثم إن عبد الرحمن مرض، فأمر معاوية طبيبا عنده يهوديا وكان عنده مكينا أن يأتيه فيسقيه سقية يقتله بها، فأتاه فسقاه فانخرق بطنه فمات، وهكذا قضى على عبد الرحمن بن خالد بن الوليد الذي كان مورد حب ورغبة ورضا لأهل الشام. ثم دخل أخوه أي أخو عبد الرحمن المهاجر ابن خالد بن الوليد دمشق مستخفيا هو وغلام له، فرصد ذلك اليهودي، فخرج ليلا من عند معاوية فهجم عليه ومعه قوم هربوا عنه فقتله المهاجر، في قصة مفصلة. وهكذا قضى على عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد الذي كان مرشحا للخلافة من قبل أهل الشام. وأما عبد الرحمن ابن أبي بكر فهو أيضا ممن قضى عليه معاوية بالسم. ولماذا؟ لأنه عارض ولاية يزيد بشدة وقال أهر قلية إذا مات كسرى كان كسرى مكانه لا نفعل والله أبدا. فبعث إليه بمئة ألف دينار فردها عبد الرحمن وقال أبيع ديني بدنياي. وما لبث أن مات عبد الرحمن ابن أبي بكر. وهكذا قضى معاوية على كثير من المعارضين. وأما عبد الله ابن عمر بن الخطاب فقد أرسل إليه مئة ألف فأخذ وسكت. لاحظوا المصادر. فأرسل مئة ألف إلى عبد الرحمن ابن أبي بكر فرفض ورد. أما عبد الله ابن عمر بن الخطاب فأخذ الأموال هذه وسكت. نعم، هذا في الكامل لابن الأثير. فلقد أعطى معاوية عبد الله بن عمر الخطاب مئة ألف درهم فقبل وسكت، وأعطى عبد الرحمن ابن أبي بكر فكما ذكرنا رفض المبلغ وقال لا أبيع ديني. وهذا أيضا بالبداية والنهاية لابن كثير. ويبقى المنذر ابن الزبير فأعطاه يزيد مئة ألف فأخذها وقال للناس إنه قد أجازني بمئة ألف ولا يمنعني ما صنع بي أن أخبركم خبره. أخذ المبلغ لكن مع ذلك ما منعه أخذ المبلغ عن التصريح برأيه في القضية. ولا يمنعني ما صنع بي أن أخبركم خبره، والله إنه ليشرب الخمر، والله إنه يسكر حتى يدع الصلاة. هذا في تاريخ الطبري. فأخذ الأموال لكنه حلف على أن يزيد كذا وكذا. وحتى الآن عرفنا أن جهود معاوية في سبيل تولية يزيد تمثلت في القضاء على جماعة من الأكابر بالسم، ثم تولية بعضهم بعض الولايات كما فعل مع ابن عثمان، ثم بذل الأموال. ويبقى من الأربعة الذين ذكرتهم الإمام الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير. وسأذكر لكم فيما بعد الفرق أو الفرقة بين معارضة عبد الله بن الزبير ومعارضة الإمام الحسين عليه السلام، وأن تفكير الإمام كيف كان وبماذا كان يفكر عبد الله بن الزبير. وهكذا ظل الإمام الحسين عليه السلام معارضا قد أبى البيعة. وظل معاوية يخطط للقضاء على الإمام الحسين عليه السلام. من جملة ما كتب معاوية إلى الإمام عليه السلام في كتاب له قال: أما بعد، فقد انتهت إلي منك أمور لم أكن أظنك بها رغبة عنها، وإن أحق الناس بالوفاء لمن أعطى بيعة من كان مثلك في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بها، فلا تنازع إلى قطيعتك، واتق الله ولا تريدن هذه الأمة في فتنة، وانظر لنفسك ودينك وأمة محمد صلى الله عليه وآله، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. رسالة تهديد إلى الإمام عليه السلام. قال: فكتب إليه الإمام عليه السلام: أما بعد، فقد جاءني كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عني أمور لم تكن تظنني بها رغبة بي عنها. فذكر الإمام عليه السلام جملة من مساوئ معاوية ومخازيه وما ارتكبه من الظلم والقتل للأخيار في كتاب طويل جاء في آخره: واعلم أن لله كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، واعلم أن الله ليس بناس لك قتلك بالظنة وأخذك بالتهمة وإمارتك صبيا يشرب الشراب ويلعب بالكلاب، ما أراك إلا وقد أوبقت نفسك وأهلكت دينك وأضعت الرعية. وكان من كلام له عليه السلام في حضور معاوية يخاطبه يقول: وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لأمة محمد، تريد أن صلى الله عليه وآله وسلم تريد أن توهم الناس في يزيد، كأنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا أو تخبر عما كان مما احتويته بعلم خاص، وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش والحمام السبق لأترابهن والقيان ذات المعازف وضرب الملاهي، تجده باصرا، ودع عنك ما تخاذل وتحاول، فما أغناك أن تلقى الله من وزر هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه، فوالله ما برحت تقدح باطلا في جور وحنقا في ظلم حتى ملأت الأسقية، وما بينك وبين الموت إلا غمضة، فتقدم على عمل محفوظ في يوم مشهود ولا تحين مناص. هذا من كلام الإمام عليه السلام في حضور معاوية. فبقي معاوية متحيرا بحسب الظاهر فيما يفعله مع الإمام الشهيد عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذه الظروف بالذات، وعلى عهد معاوية، وردت على الإمام عليه السلام كتب من الكوفة، وهذا الشيء الملفت للنظر. في عهد معاوية جاءت الكتب من الكوفة. يقول ابن كثير: لما بايع الناس معاوية ليزيد كان حسين ممن لم يبايع له، وكان أهل الكوفة يكتبون إليه يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية، كل ذلك يأبى عليهم، أي الحسين عليه السلام يأبى على أهل الكوفة، فقدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفية يطلبون إليه أن يخرج معهم فأبى، وجاء إلى الحسين يعرض عليه أمرهم، فقال له الحسين: إن القوم، لاحظوا هذه الكلمة، ستفيدنا هذه الكلمة وستنفعنا نفعا كبيرا في بحوثنا واستنتاجاتنا، إن القوم إنما يريدون أن يأكلوا بنا ويستطيلوا بنا ويستنبطوا دماء الناس ودماءنا. فالكتب كانت تأتي في حياة معاوية، والإمام عليه السلام هكذا قال لمحمد بن الحنفية، وأيضا كتب إليهم أي إلى أهل الكوفة يقول: فالصقوا بالأرض، أي يأمرهم بالصبر، وأخفوا الشخص، واكتموا الهوى، واحترسوا ما دام ابن هند حيا، فإن يحدث أو يحدث الله به حدثا وأنا حي كتبت إليكم برأيي. عرفنا حتى الآن أن الكتب بدأت تأتي إلى الإمام في حياة معاوية، هذا أولا. الأمر الثاني أن الإمام عليه السلام كان يسيء الظن بهذه الكتب وأصحابها. الأمر الثالث أنه كتب إليهم بالكتمان وأن لا يعلنوا عن هذا الأمر ما دام معاوية حيا. وهذا المعنى، أي إساءة الظن أو وجود الريب عند الإمام عليه السلام من هذه الكتب وأصحابها، هذا المعنى قد كرره مرات الإمام عليه السلام، وهذا فليكن على بالكم فإنه سينفعنا فيما سيأتي. أن بعض الناس لما سألهم الإمام، وهؤلاء كانوا قادمين من الكوفة، لما سألهم الإمام عن وضع الناس في الكوفة أجاب الإمام بقوله: أما الأشراف فقد عظمت رشوتهم وما كتبوا إليك إلا ليجعلوك سوقا ومكسبا. شيء عجيب هذا. وما زال الإمام عليه السلام في ريب من هذه الكتب وأصحابها، حتى بعث إليهم مسلم بن عقيل، أو مسلم بن عقيل، وكتب إلى أهل الكوفة كتابا يدل دلالة واضحة على عدم وثوقه بهم وبالكتب التي أتته من قبلهم، فقد كتب إليهم: وأنا باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل، فإن كتب إلي، لاحظوا، فإن كتب إلي بأنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم فإني أقدم إليكم مشيكا إن شاء الله. فإن وقد روى صاحب الطبقات الكبرى ابن سعد بإسناده عن يزيد الرشك وهذا من الثقات قال حدثني من شافها الحسين قال إني رأيت أخبية مضروبة بفلات من الأرض فقلت لمن هذه قالوا هذه للحسين فأتيته فإذا شيخ يقرأ القرآن الإمام عليه السلام والدموع تسيل على خديه ولحيته قال قلت بأبي وأمي يا ابن رسول الله ما أنزلت هذه البلاد والفلات التي ليس بها أحد فقال هذه كتب أهل الكوفة إلي لاحظوا ولا أراهم إلا قاتلي نفس أصحاب الكتب فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله حرمة إلا انتهكوها فيسلط الله عليهم من يذلهم إلى آخره وفي هذه الأثناء كتب الوالي على الكوفة عفوا على المدينة إلى معاوية يطلب منه الإذن بإرسال الحسين إلى الشام بأن يبقى هناك تحت النظر دعا معاوية مروان بن الحكم فقال له أشر علي في الحسين قال تخرجه معك إلى الشام فتقطعه عن أهل العراق وتقطعهم عنه قال أردت والله أن تستريح منه وتبتليني به فإن صبرت عليه صبرت على ما أكره وإن أسأت إليه كنت قد قطعت رحمه وهكذا إلى أن مات معاوية مات معاوية في النصف من رجب سنة 60 من الهجرة وكان قد أوصى يزيد فيما اتفقت المصادر عليه كل المصادر وهذه أيضا نقطة أرجو أن تكون على بالكم قال معاوية ليزيد وأوصى إليه أن لا يمس الإمام بسوء ولماذا؟ لأن الذين قتلوا أباه وأخاه سيدعونه إلى العراق وهم سيقتلونه وهل كان معاوية يعلم الغيب؟ أم أنها كانت خطة؟ وفكرة ومؤامرة سيتضح هذا الأمر فيما بعد سيتضح هذا فيما بعد ولما مات كان الوالي على المدينة حيث الحسين عليه السلام في المدينة كان الوالي على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بعد أن كان عليها مروان بن الحكم الذي كان يكتب إلى معاوية في إمام عليه السلام ويثيره ويهيجه ضد الإمام عليه السلام حتى أن معاوية كتب إلى مروان قال له اترك حسينا ما تركك. هكذا كان مروان شديدا على الإمام عليه السلام، لكن معاوية عزل مروان قبل أن يموت ونصب على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان. ولماذا؟ سيتضح هذا فيما بعد. وهذه النقاط أرجو أن تفكروا فيها وأن تحفظوها، لأننا نريد أن نستنتج منها نتيجة. فعزل مروان الذي كان شديدا على الإمام عليه السلام حتى أنه كان يطالب بقتل الإمام وهو ليس بالوالي على المدينة. سأذكر لكم الخبر عندما أرسل الوليد إلى الإمام وطلب منه البيعة ليزيد في المجلس مروان بن الحكم، وقد أشار على الوليد أن يقتل الحسين في تلك الليلة إن لم يبايع. فكان شديدا على الإمام حتى في حال عدم ولايته، لكن الوالي وهو الوليد لم يوافق. وسأذكر لكم السر في ذلك. وهكذا تمكن معاوية من تصفية الجو إلى حد كثير لولده يزيد بالقضاء على من قضى عليه بالصوم وببذل الأموال وبالتهديد وغير ذلك، وبقي الإمام عليه السلام وعبد الله بن الزبير. ولذلك قال معاوية ليزيد، قال له يا بني إني قد كفيتك الرحلة والرجال ووطأت لك الأشياء وذللت لك الأعزاء وأخضعت لك أعناق العرب. وهكذا مات معاوية وقد ذلل كما قال الأعزاء وأخضع أعناق العرب بالمال بالتهديد بالتبعيد وبالقتل والاغتيال، وبقي الإمام عليه السلام على عزته، وبقي الإمام عليه السلام على عظمته. وسأذكر لكم في الليلة القادمة حيث نبدأ بالفصل الثاني من بحوثنا وكيفية مقابلة الوالي بالمدينة مع الإمام عليه السلام، وأنه كيف كان خروج الإمام من المدينة إلى مكة، ثم ماذا كان دور الوالي على مكة في هذه القضية، وموقفه مع الإمام عليه السلام، مما سنستنتج من كل ذلك أن هناك خطة، أن هناك منهجا مدروسا، وأن هناك مؤامرة ضد الإمام عليه السلام، بحيث أنهم قد دبروا للإمام عليه السلام هذه الفكرة والخطة بأن يخرج من الحجاز، وفي نفس الوقت تأتيه الكتب من العراق وتطلب منه القدوم إلى العراق. فكان الإمام عليه السلام مطاردا من جهة ومدعوا من جهة، وكل ذلك بتنسيق وتخطيط سيتضح بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.